أفضل من 70 ركعة بلا سواك، ولو تركه أولها أولها تداركه أثناءها بفعل قليل كالتعمم. ويتأكد أيضا لتلاوة القرآن أو حديث أو علم شرعي أو تغير فمن ريحا أو لونا بنحو نوم أو أكل كريه أو سن بنحو سفرة أو استيقاظ من نوم وإرادته ودخول مسجد ومنزل وفي السحر وعند الاحتضار كما دل عليه خبر صحيحين. ويقال إنه يسهل خروج الروح، وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض. وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه ويبلع ريقه أول استياكه وألا يمصه، ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام، والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس. ولا يكره بسواك غيره إن أذن أو علم رضاه، وإلا حرم كأخذه من ملك الغير ما لم تجري عادة بالإعراض عنه. ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو النوم، فمضمضة فاستنشاق للاتباع، وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف. ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف، بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها، ويسن جمعهما بثلاث غرف، يتمضمض ثم يستنشق من كل منها، ومسح كل رأس للاتباع، وخروجا من خلاف مالك وأحمد. فإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصية، والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لقفاه، ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فليقتصر على الذهب. وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع ومسح كل الأذهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قالوا إنما يتأكد السواك بالإشارة إلى أن حكم السواك الاستحباب في كل حال، ولكن هناك أحوال يتأكد فيها وليست منحصرة فيما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى، ولكن المواطن التي ذكر الشيخ فيها الاستحباب من جملة المواطن التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك، إلا أن استعمال السواك وندبه في كل حال وفي كل حين غير ما استثناه الشافعية من السواك للصائم بعد الزوال يترتب على النية في السواك، فإن لم ينوي لم يدخل في الاستحباب، لم يدخل في السنة. فينبغي أن يستحضر كل ما استاك نية الاستنان بسنة صلى الله عليه وسلم، نية العمل بسنة صلى الله عليه وسلم، نية العبادة لله تبارك وتعالى. ولا ينبغي لأحد أيضا يستعمل شيئا من معجون الأسنان ولو في أي وقت إلا ويستحضر وينوي عند ذلك اتباع السنة في السواك والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله جل جلاله. وإنما يتأكد السواك يتأكد استحبابه ولو لمن لا أسنان له بدلك الحنك، فإن الحنك واللسان مما يتعلق به السواك، فلو سقطت أسنانه كلها بقي الحنك فيسن له السواك ولا تسقط عنه سنية السواك لما يحتاج إليه من تطيب الفم وما يحتاج إليه من تنظيف الفم كذلك، وإن كان لا أسنان له إنما يزداد تنظيف الأسنان وإبعاد ما بينهما لصاحب الأسنان. ومن لم يكن صاحب سن فإن تنظيف الحنك واللسان مستحب وهو بالسواك. ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء وقيل بوجوبه وينسب إلى داود الظاهري، واختلف النقل عنه لوجود الحديث، ولكن يرده الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء لكل صلاة، كما جاء في الروايات المتعددة لكل وضوء، سواء كان وضوعا حدث أو وضوء تجديد، لكل وضوء يتأكد للنص عليه في الحديث، ولكل صلاة فرضها ونفلها. إذن فالسنية كما جاءتنا في الحديث للوضوء وللصلاة كذلك. وكان بعض الحنفية يقول إنما حديث الوضوء السواك للصلاة مربوط بحديث الوضوء، فيجعلون السواك في الوضوء هو لأجل الصلاة عند الوضوء، ولكن قال الجمهور غير ذلك، ودلت عليه روايات متعددة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الاستياك لكل صلاة، كما نصوا أن كل صلاة لها عدد من التسليمات كصلاة الضحى أو كصلاة التراويح، فيسن الاشتياك لكل إحرام بعد كل تسليمة، لكل إحرام جديد يشتاك وكل إحرام جديد يشتاك. فهذا هو الأصل في السنة والاعتناء والاهتمام بها. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، إشارة إلى قوة الحاحة وتبين. ويروى عنه أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. فهو من الشؤون التي جاءت فيها المبالغة في الشريعة لتنظيف هذا الفم. قال: ولكل صلاة فرضها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين، يعني يستحب أن يستاك بعد الركعتين قبل أن يحرم الركعتين الأخريين، وهكذا. وإن كان اشتاك لوضوئها فإن ذلك لا يمنع استحباب السواك للصلاة، وإن كان قرب الوقت توضأ مباشرة وجاء يصلي فلا يكفي السواك للوضوء عن السواك للصلاة. ولهذا قال: وإن لم يفصل بينهما فاصل، حيث لم يخشى تنجس فمه ولا تغيره. وذكر حديث الحميدي بن زيد: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. واختار هذا الحديث على حديث: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، لضعف ذلك الحديث. حديث وإن كان الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، أسانيد ضعيفة. وذكر هنا سند جيد، والسند الجيد ما يطلق إلا على الحسن والصحيح. فيقال جيد إذا كان السند حسن أو صحيح. فيقول: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير بلا سواك. فيتضاعف ثواب الركعتين أكثر من 70 ركعة بسبب وجود السواك. فلهذا قلنا باستحبابه لكل صلاة. ولو تركه، يعني السواك، ولو تركه أولها أول الصلاة، تداركه أثناءها بفعل قليل، أي من دون 3 حركات متوالية، ويتعرض لبطلان الصلاة إذا تحرك 3 حركات متوالية، يعني إذا نسي أما إذا تعمد فات عليه سنية السواك. فإذا نسي السواك في أول الصلاة فذكر أثناء الصلاة وعنده سواكه. الذي قرره عندنا الشافعي أن يخرج السواك ولا يوالي الحركات ويستاك أثناء الصلاة من دون حركات متوالية ثلاث. ولهذا قال ولو تركه أولها أي نسيانا تداركه أثناءها بفعل قليل كالتعمم، يعني يسن تداركه بأفعال خفيفة لمكانة العمامة في الصلاة كالتعمم. ولما أصلح بعض أهل العلم عمامته في الصلاة فاستنكر منه ذلك بعضهم وقال كيف تصل عمامتك وأنت في الصلاة يعني من غير حركات متوالية؟ فقال إصلاح العمامة أهون من حمل أمامة، وقد جاء عن نبينا أنه حمل أمامة بنت الربيع وهو في الصلاة، كلما قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم. قال إصلاح العمامة أهون من حمل أمامة. سواء يقول كالتعمم ومثل الرداء. وبعض أرباب التحقيق من أهل الذوق رأى أن حضور الرداء في أول في المجيء إلى الصلاة كاف، وليحذر أن يشتغل به وبإصلاحه في أثناء الصلاة فيضعه بين يديه على الأرض حتى لا يشتغل بحركته ولا بتحوله ولا بتغيره ولا بسقوطه أثناء الصلاة. وكان على هذا المنوال من أشياخنا المتأخرين الحبيب أبي بكر العطاس بن عبد الله الحبشي، ويضع الرداء على الأرض اشتغالا بأسرار الصلاة وعدم التفات إلى ما سوى ذلك، بل وإذا استعمل الجبة أحب أن يكون فيها رابط يربط بين طرفيها حتى لا يشتغل بإصلاح الجبة في أثناء الصلاة، وذلك لحرصه التام على تمام الحضور مع الحق من أول الصلاة إلى آخرها. يقول ويتأكد أيضا أن السواك لتلاوة قرآن عند إرادة قراءة القرآن قبل أن يتعود يحمل السواك ويستاك. وإذا قيل استاك ما عاد يذكر معه الفم، وإذا قيل ساك ممكن يقول ساك فاه. فإن السواك مأخوذ من الدلك و قيل موذ من الميل والتحول، والأصح أنه مأخوذ من الدلك، ولذا يطلق السواك على دلك الأسنان وما حواليها، ويطلق على الآلة الآلة التي يستاك بها فيقال له سواك، ويزاد في الآلة مسواك فيقال لها سواك ومسواك، ويشترك لفظ السواك بين الآلة التي يستاك بها وبين الاستياك نفسه بالفعل والدلك للأسنان وما حواليها. قال لتلاوة قرآن عند إرادة قراءة القرآن قبل التعوذ ينبغي أن يستاك، أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن تعظيمه من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجرى مسلك أهل الحديث في القرون الأولى أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على طهر معظمين وكأنهم ومن حواليهم على رؤوسهم الطير تعظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه موجود بينهم. وأثير عن سيدنا مالك عليه الرضوان من ذلك الشيء الكثير، وكان إذا سئل عن حديث توضأ أو اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب ثم تكلم في الحديث، وله منصة في الحرم الشريف لا يجلس عليها إلا للحديث، وإذا حدث فكأن الناس على رؤوسهم الطير. وأول ما حضر عنده في صغره الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى رآه يحفظ ما يقول يستعين على ذلك بالكتابة بإصبعه في كفه، ورمقه الإمام مالك ثم استدعاه بعد انتهاء مجلس الحديث، قال ما لي أراك تعبث بيدك والناس في الحديث منصتين مستمعين؟ قال ما كنت أعبث، ولكن ممكن حفظ ما تقول، وإن شئت تلوت عليك ما قلت. قال قل. فسرد له 16 حديث رواه الإمام بأسانيده، فجابها من أولها إلى آخرها، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، ففرح منه وقال اتق الله يا محمد بن إدريس فإنه سيكون لك شان. وهكذا كان في تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاجته إلا خارج حدود حرم المدينة المنورة، ولا يركب وسط المدينة ولا يلبس النعال، ويقول إني أستحي أن أطاب حافر دابتي أو نعلي تربة تردد فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأحمر لونه وهو يلقي الحديث يوما بعد أن انتهى من إلقاء الحديث. انظروا ماذا يلسعني، قام وجدوا عقرب قد لسعه 16 لسعة. قالوا لماذا لم تكلم من أول؟ قال كنت في حديث رسول الله فكرهت أن أقطعه. حد منا يطلب العلم هكذا. يقول أو حديث أو علم شرعي، والذي يطلق عليه علم التفسير علم الحديث وعلم الفقه، وعلم التفسير وأصوله وعلم الحديث وأصوله اللي قالها المصطلح وعلم الفقه وأصوله، هذه ستة العلوم التي إذا أطلقت العلوم الشرعية أريدت بها، يراد بالعلم الشرعي هذه الستة العلوم، علم التفسير وأصوله، علم الحديث وأصوله، علم الفقه وأصوله، أو علم شرعي. فإذا أراد يقرأ يستاك أو يحضر المجلس أو تغير فمين ريحا أو لونا بنحو نوم أو أكل كريه، أكل شيء كريه فغير رائحة فمه أو لون فمه، أو بنحو صفرتين عند تغير الفم بسبب الأزم أو غيره، والأزم إما طول السكوت أو طول الجوع أزم، بل إذا كان بسبب ترك الكلام أو بترك الطعام، من العزم معناه الترك، فإذا كان أطال ترك الكلام وأطال ترك الطعام يحصل تغير في فمه، هذا هو العزم، فيستاك له يتأكد في هذه الأحوال. أو تغير السن بنحو الصفرة أو استيقاظ من نوم عند الاستيقاظ من نوم للاتباع أو عند إرادة النوم كذلك للاتباع مواطن يستحب فيها السواك يتأكد استحباب السواك فيها وهو مستحب في كل حال كما سمعت غير ما استثنى الشافعية للصائم بعد الزوال ودخول مسجد عند دخول المسجد قبل الصلاة فإذا باشر بالتحية أمكن أن يكون السواك لدخول المسجد وللصلاة وإن استاك للدخول أولا ثم استاك للصلاة ثانيا كان أكمل لدخول المسجد بل لدخول المنزل إذا دخل المنزل الغرفة اللي يسكن فيها عند دخوله يستاق وهي سنة أشباب المهجورة إذا دخلنا بيوتنا ومنازلنا غرفنا نستاق يندر من يفعل ذلك فعند دخول المنزل دخول البيت يسن الاستياق ودخول مسجد ومنزل وفي السحر يتأكد السواك لأنه وقت المناجاة وقت الاستغفار وعند الانتهاء من صلاة الوتر إذا سلم من صلاة الوتر يسن أن يستاك للانتهاء من صلاة الوتر وكل ما تؤكد فيه استحباب السواك لابد من نيته عند الاستياق ان يستاك لكذا بنيته والا لم يحصل ثواب المترتب على ذلك الامر وحصل ثواب عموم الاستياق في كل حال لكن اذا ارتبط بشيء من المتاكدات ينبغي ان يستحذره بنيته انه يستاك لكذا لكذا فاذا انتهى من صلاه الوتر سنوا أن يستاك ولأنها بعد مظنة المناجاة والدعاء بعد الوتر كما هو في السحر فيستاك طيب مجاري الذكر يورد في الأثر طيب مجاري الذكر يعني بالسواك تطيب مجاري الذكر مجرى الذكر فمك لسانك وسانك فهو مجرى ذكر الله تبارك وتعالى تطيبه بواسطة السواك قال وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين قالت سيدتنا عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر تعني أخاها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري عند وفاته صلى الله عليه وسلم الاحتضار أم عبد الرحمن سواك رطب يستن به فلاحظت النبي صلى الله عليه وسلم أمد بصره ينظر السواك فجاء في رأينا كلمته أتحب السواك فأشار برأسه وكان معاد يتكلم في تلك السواك فأشار برأسه أن نعم فأخذت السواك ولينته وسوكته به فيستحب إحضار السواك للمحتضر الذي أشرف على نزع الروح وخروج الروح من جسده ويقال إنه يسهل خروج الروح قالت السيدة عائشة فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به ثم وصفت استنانه صلى الله عليه وسلم عند خروج روحه الكريمة قالت قالت عليها رضوان فما رأيته صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه استوعب السواك تماما لجميع أجزاء فمه الكريم عند وفاته مستعدا للقاء رب العالمين الحضور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن أعظم ما يذكر في فوائد السواك أن يذكر صاحبه الشهادة عند الموت أن صاحبه يثبت الذي كان يلازم السواك في الحياة يثبت عند الموت بتذكير الشهادة فيموت على لا إله إلا الله. وكان بعض الأخيار من الأمة المهتمين بالسنة النبوية لا ينام إلا والسواك عنده، ويستيقظ يقرأ الأذكار وينام، إذا استيقظ مباشرة الحمد لله حين بعد ما أخذ السواك ويستيقظ. فنازله الموت فلطف الله به فظن أنه نام، ظن أنه نام، قبضت روحه وزار روحه تشاهد العجائب، ولما أنه رجل صالح ويشاهد في أحواله وفي نومه كثير من الملائكة دائما والعالم الأعلى، ظن أن هذا واحد من النوم حتى أدخل القبر. فردت الروح إلى الجسد من أجل سؤال الملكين، فلما ردت الروح إلى الجسد وقبل الملكين يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تدور يبغى السواك من أجل أن يستاك. فقال الملك لأخي ماذا تفعل في الرجل قد لقن حجته هذا؟ قد قال جوب عليك الحمد لله أنا بمدوري النشور ما أحتاج سؤال. قالوا ماذا تفعل؟ قال السواك. لماذا؟ قال أنت استيقظ من النوم، أنت أين؟ قال لست في بيتي. قالوا إنك قد مت وتربك واطمئن، هذه سنة محمد كيف عملت به في بعد موته لما رافقها في حياته، كيف أنسته وجعلته بهذا الحال وهذا المستوى بعد وفاته عليه رضوان الله تعالى. نعم. قال يسهل خروجه وأخذ بعض ما يتأكده للمريض يكون السواك عنده، وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليتابع عليه إذا استاك على وجه العموم في أي وقت لعموم السنة، ولكن إذا استاك لفعل أمر متأكد في السواك فيخصصه بالنية ليتابع عليه ويبلع ريقه. كان يقول ينقل عن الشيخ علي، ولعل حكمته والتبرك ما يحصل في أول العبادة، فذلك وإن لم يكن سواك جديدا بأول سواك ما اجتمع فيه من ديقه عند ابتداء السواك، ولا يمس السواك ولكن يبلع الريق الذي يتجمع عند ابتداء السواك وأن لا يمصه، ويندب التخليل قبل السواك وهو إزالة ما بين الأسنان من أثر الطعام وبقايا قبل السواك أو بعده من أثر الطعام، وهذا متأكد أيضا وإن كان السواك أفضل منه، السواك أفضل منه خلافا لمن عكس، وهذا يتأكد بعد السحور للصائم التخليل، فهو من المستحبات للصائم بعد السحور أن يخلل أسنانه. وبالغ بعضهم فقال بوجوب من غير المعتمد في المذاهب الأربعة، وقال بوجوب التخليل للصائم لأنه يتعرض لبقاء طعام بين أسنانه في يخرج بعد ذلك بالريق أثناء النهار، فهو متأكد للصائم. وقبل الصلاة كذلك فإن الملائكة تشمئز من مصل يصلي بين أسنانه طعام ويشق عليهم ذلك، وإن الملك يستلم قراءة المؤمن إذا قام إلى الصلاة ومناجاته للرب فيستقبل فمه بفمه، فإن كان فيه أثر طعام اشمأز الملك من ذلك، فينبغي أن لا يدخل الصلاة وبين أسنان شيء من الطعام، فيتأكد مع السواك التخليل. يندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام، والسواك أفضل من التخليل خلافا لمن عكس. ولا يكره بسواك غير أو بسواك غيره. سواك واحد ثاني أذن أو علم أو بغير بسواك غير غير نجذم غيره أذن له أن يستاك به أو علم رضاه. ولهذا قالت أم المؤمنين أذن أولي صلى الله عليه وسلم السواك ليغسله فأبدأ به أستاك به ثم أغسله وأتي به إليه. أيضا في سواك بسواك الغير تسوق بسواك الغير إذا أذن له أو علم رضاه وإلا يحرم عليه يشتاك بسواك الغير كأخذ من ملك الغير ما لم تجد عادة بالعراض عنه. فإذا كان عادتهم عندهم شجر أراك ومن أراد يأخذ منها وما يقولون شيء فيجوز يأخذ سواكه. وإن كان لا محل الأراك فيه محصور وما يبيعونه ولا يمكنون أحد من أخذه فلا يجوز أخذه إلا بشراء أو برضا وإذن منهم. ما لم تجد عادة بالعراض عنه كذلك إذا ثم وجد سواك ساقطا في طريق أو في مكان إذا جرت العادة بالعراض عنه وعدم سؤال لكثرة الأسوكة في ذاك المكان فيجوز يأخذه الثاني ويستعمله. وإن كان يبحثون عنه ويقول وين سواكي والمكان ما يجوز يأخذه الثاني إلا ملتقط يصير حكم الملتقط يسلموا لصاحبه سلام صاحبه. ويكره للصائم بعد الزوال هذا الذي اعتمده الشافعية عليهم الرضوان والذي يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يستحبه بعد الزوال ولم يكره إلا أنه قال لا يستحب بعد الزوال يمكن قبل الزوال لكن بعد الزوال لا لم يستحبه. وقال الجمهور بأنه سنة سواء قبل الزوال أو بعد الزوال لوجود الأحاديث وأخذوا أنه أثر عبادة لها قدر عند الله تعالى فلا ينبغي أن تزال أنزال الخلوف. وكأنهم أخذوا المقصود وجود الخلوف نفسه الذي يكون أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أما الخلوف هذا خطأ من ينطق بها. الخلوف هذا المبالغة في الخالف خالف خلوف صابر صبور شاكر شكور خالف خلوف ما هو الخلوف. الخلوف التغير رائحة الفم خلوف مش خلوف خلوف واحد خالف كثير التخلف قال له خلوف يعني مثل صبور وشكور. والخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إن لم يتغير فمه بنحو نوم وهذا غير المعتمد في مذهب الشافعي. فإنه لا فرق بين أن يتغير فمه بنوم بعد الزوال أو بأي طارئ طرع ليغير فمه بعد الزوال فيكره له السواك بعد الزوال مطلقا. وذكر الشيخ أنه إن طرأ تغير بسبب آخر فيمكنه أن يستاك بعد الزوال ولا يكون مكروها إن لم يتغير فمه بنحو نوم. لكن المعتمد عندنا في مذهب أنه لا فرق بين أن يطرأ شيء أو لا. واختار الإمام النووي عدم الكراهة وهذا الذي قال الإمام أحمد بن حسن العطاس أنه اختيار سلفنا ما اختاره الإمام النووي من عدم الكراهة في السواك للصائم إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر. وبعضهم نقل عن الإمام الشافعي أنه أيضا لم يكن يرى بالسواك باسا أول النهار ولا آخرة، والمشهور في النقل عنه خلاف ذلك، هو أنه بعد الزوال يكره وقبل الزوال لا يكره، لأن التغير قبل الزوال لا يكون بسبب الصوم لكن بسببين آخر، إما نوم وإما وجود طعام، وأما بعد الزوال يكون بسبب الصوم، بسبب خلو المعدة عن الطعام، فلهذا كرهه بعد الزوال. والله أعلم. رزقنا الله الإيمان والإيقين والإخلاص والصدق والتوفيق، ألحقنا بخير فريق وعاذنا من كل سوء وتعويق، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.